قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقولنا النسائي رحمه الله: النهي عن المشي بنعل واحدة. هذه الترجمة هي في النهي عن كون الإنسان يمشي بنعل واحدة، وإنما عليه أن يمشي بنعلين أو يمشي بدون نعلين، يعني إما أن ينتعل للاثنتين وإما أن يحتفي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتعل وكان يحتفي أحيانا، وأما المشي بنعل واحدة فقد جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منعه. أولها حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها.
نعم،
حتى يصلحها، يعني إذا انقطع شسع أحد النعلين أو إحدى النعلين فإنه لا يمشي بالنعل الواحدة السليمة، وإنما عليه أن يتوقف عن الانتعال حتى يصلح النعل التي حصل فيها خلل. ولعل من الحكمة في ذلك هو عدم التوازن بين الرجلين بحيث تكون إحداهما مرتفعة والثاني تكون يعني نازلة، ويكون ذلك سببا للعثار. ثم أيضا هي هيئة كريهة وهيئة غير لائقة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة إذا انقطع شسع أحد النعلين. ومثل هذا كما تقدم حلق رأس الصبي وترك بعضه الذي هو القزع، فإن هذا يشبه هذا، بل إما أن يحلق الجميع وإما أن يترك الجميع. وكذلك الجلوس في الظل والشمس، بأن يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فإنه جاء النهي فيه، إما أن يكون كله في الشمس وإما أن يكون كله في الظل، ولا يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس. فهذه أمور ثلاثة متشابهة ومتماثلة، وكلها جاء فيها نهي عن الاتيان بها على وجه ليس فيه التساوي، بل إما أن يفعل الجميع وإما أن يترك الجميع، إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض، يحلق الرأس كله ويترك كله، أو يكون كله في الشمس أو كله في الظلال، أو يلبس النعلين جميعا أو يمشي بدون نعلين. أما أن يفعل شيئا أو يفعل البعض ويترك البعض الآخر، فهذا كله جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. نعم. الشاهد
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن محمد بن عبيد،
عن محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش،
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عبيد الطنافسي هو الذي سبق أن مر أن في التقريب ذكر طبقته متأخرة مع أنه متقدم، وفاته 204 أو 200 كذا، شوف ترجمته
سنة 400
أيوة
من الحادية عشر
يعني كونهم الحادي عشر هذا غير مستقيم، لأنه يعني يعادل أو يوافق التاسعة. كثير من الرواة الذين هم في طبقته يعني يعتبرون من التاسعة أو الثامنة. وهذه السنة التي مات فيها هي التي مات فيها الشافعي، هي التي مات فيها الشافعي، وهي سنة 204.
ماذا نص على ذلك ما ذكرتموه إشارة إليه عادل مرشد
أيوه.
عندما اعتنى بتقريب التهذيب
أيوه.
التي طبعتها مؤسسة الرسالة
أيوه.
فإنه قال كذا قال الحادي عشرة أيوه. والأقرب إلى الصواب أن يكون من التاسعة أيوه. فإنه من شيوخ أحمد
أين طبعت عادل مجلد ولا مجلدين؟
لا مجلد واحد.
واحد كبير.
هذا هو شوفوا خلي شوف الشيخ.
هذا؟
لا لا هذا يعطونك إياه.
شو؟
هذا آخر الطبعات.
إيه.
لا في بعدها شيء.
إيه.
هذا المعرض الجديد إذا طلع شيء.
إيه. نعم.
الورق قوي.
ها؟
الورق خلق قوي.
إيه. يعني مثل الطبعة ذيك اللي فيها طبعتها بالأشكال. يعني كان ورقا خفيف
بس أبو الأشبال نفخها بارك الله فيك منفوخة أكبر هذه هذيك أقل حجما منها
يعني المنفوخة ذي
لا لا طبعتها أيوه؟ بالأشبال هي المنفوخة
أيوه؟ لكن الورق مو خفيف هذا
لا مو خفيف
أشو محمد بن عن لعمش عبد سليمان المهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن
عن أبي صالح
عن أبي صالح ذكوان السمان وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثنا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب بيده على جبهته يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني هذا القصة وهذا الكلام الذي أنه قال يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ولا أدري إيش التناسب بين ذكر هذا القول وبين ذكر الحديث بعده، ويمكن أن يكون يعني الكذب المقصود به الخطأ يعني أنه يخطئ يعني وذلك لكثرة حديثه، ولكن كما عرفنا أن كثرة الحديث هذه حصل يعني أمور تدل عليها ومكنته من تلك الكثرة قد ذكرها العلماء، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في الحفظ، ومنها كونه في المدينة وكون الناس يذهبون يمرون يأتون المدينة يصدرون عنها يصدرون يريدونها ويصدرون منها، ومن المعلوم أنهم يلتقون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين فيها، وكان مقيما في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه منذ أسلم والتقى به وكان يلازمه، فلهذا كثر حديثه، وإن كانت مدة المدة التي أدركها بعد إسلامه والتقائه بالرسول صلى الله عليه وسلم قليلة لأنه أسلم يوم خيبر، ولكن كما هو معلوم الأحاديث التي يرويها الصحابة منها ما يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يسمعونه من الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة عند العلماء كما هو معلوم ومشهور. نعم.
قال أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم
المتن يعني مناسبة
ما أعرف شيء مناسبة يعني قضية تزعمون أني كذا وإني لسمعت مسلم يقول كذا وكذا ما أعرف شيء ما أعرف إيش وجه إيراد الحديث بعد يعني قوله لهم حول كونهم قول يقول أنه يكذب.
رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته.
يعني ما الاستعظام يعني ما يقولون، لعل ذلك لاستعظامه ما يقولون ولإنكاره ما يقولون.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن أبي رزين.
عن الأعمش وقد مر ذكره. وأبو رزين هو مسعود بن مالك وهو ثقة أخرج له حديثه البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
مسلم والنسائي هو أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
هنا في سؤال بالنسبة الأشياء التي ذكرتموها مثل هذا الباب، النهي عن المشرفين على الواحدة، وكذلك النهي عن القزع، والنهي عن بقاء الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، يقول هل هذه النواهي للتحريم أو الكراهة، وهل يمكن سحب هذا كله على كل المنهيات في مجال الآداب الشرعية كالأكل والشرب والمشي، فما جاء فيه النهي في هذه الآداب يكون كراهة؟
الله أعلم، لكن ابتعاد الإنسان عن ذلك لا شك أنه فيه السلام.
لا زال أخي يسأل عن الحديث اليوم.
أيوة.
فلا يمشي، هل صرفه صارف؟ فلا يمشي في نعل واحدة،
يعني هو مثل ما فيه إلا الكلام المشهور عند أهل العلم أن هذه الأشياء التي تتعلق ب يعني بعض الآداب أنها لكراهة التنزيه، وأنا ما أقول أنها لكراهة التنزيه، أقول لا أدري. وابتعاد الإنسان عن الشيء الذي فيه شبهة، و الاتيان كونه يدع ما يريبه لما لا يريبه، لا شك أن في ذلك السلام والنجاة.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الأنطاع. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة، فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الأنطاع، والمقصود بها كما جاء في الحديث يعني فراش يعني يجلس عليه أو ينام عليه، ويبدو من ما جاء في الحديث أنه يعني أن يكون يعني من جلد أو من غيره، يعني من بحيث أنه يعني إذا حصل عرق أنه يؤخذ من فوقه، بخلاف ما إذا كان في القماش فإنه يداخله العرق ولا يصير مثل ما إذا كان على شيء سميك، بحيث أنه يعني يؤخذ العرق ويجعل في وعاء، كما جاء في هذا الحديث عن حديث أنس.
نعم.
حديث أنس أن أم سليم نام إيش نام؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع عند أم سليم على نطع فعرق.
اضطجع على نطع فعرق، يعني سقط منه العرق، فهي أخذت هذا العرق وجعلته في قارورة، والنبي صلى الله عليه وسلم سألها ماذا عن هذا الذي صنعته، قالت: تجعله في طيبها، يعني تجعل هذا العرق مع طيبها تبركا به. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بعرقه وبفضل وضوئه وببصاقه وبشعره وغير ذلك من الأشياء التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون عليها، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يجوز أن يفعل هذا مع أحد سواه، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أحد بعده، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة. فدل هذا على أن الصحابة يعتبروا هذا من خصائصه, وأنه لا يتبرك بأحد بعرق أحد بعده ولا بشعره ولا بفضل وضوءه ولا بالأشياء الأخرى التي تخرج منه, بل هذا من خصائصه. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام يعني أن الصحابة اتفقوا على ذلك وأنهم لم يفعلوا هذا مع أبي بكر وغيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم خير الناس. فدل هذا على أن هذا من خصائصه وأنهم اعتبروه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر النطع, الترجمة هي الانطاع, وإيراد الحديث من أجل ذكر النطع.
قال أخبرنا محمد بن معمر.
محمد بن معمر هو البحراني صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف.
محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
أبو داود النسائي.
أبو
داود النسائي
أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن محمد بن موسى.
عن محمد بن موسى وهو الفطري وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن أبي طلحة.
عن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي.
نعم
أخرج له مسلم والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي طلحة هذا وأخو أنس بن مالك لأمه, أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
تكنى بأم سليم يعني أخو أنس له أكبر.
إيه؟ أبو طلحة هو الذي تزوجها ولدت منه يعني. عبد الله
ما عبد الله هذا من أولاد أبي طلحة, لكن أنس الآن أمه أم سليم. إيه؟ تكنى بأم سليم.
إيه؟
هذا أخ لأنس سليم.
ما أدري هل فيه شخص اسمه سليم تكنى به أو أنها تكنى بدون شخص يعني بهذا الاسم, كما حصل من أبي بكر وعمر. أبو بكر ما له ولد اسمه بكر, وعمر ليس له ولد اسمه حفص, وخالد الوليد ليس له ولد اسمه سليمان, وكل منهم مشهور بهذه الكنى, مشهور بهذه الكنية. يعني فلا يلزم أن تكون الكنية أنها تكون يعني مع وجود الشخص. فأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر, وعمر ليس له ولد اسمه حفص, أم سليم لا أدري هل له ولد اسمه سليم أو أنها كنية بدون وجود ولد بهذا الاسم, يعني كأبي بكر وعمر وخالد بن الوليد الذين لهم كنى بدون أولاد, يعني يكنون بدون أن يكون لهم أولاد بهذا الاسم, وإن كان لهم أولاد يعني غير هؤلاء يعني غير هذا الذي ذكر في الكنية.
ما قرابة أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أدري
يعني قضية الدخول عليها
لا أدري. لعل مثل دخوله على أم الحان التي سبق أنه جاء في الأحاديث التي كانت ذهبت إلى
أم حرام بنت
مكة. أم حرام نعم, أم حرام التي كانت ذهبت يعني مع الجيش الذي يغزو البحر, والرسول قام, فقيل في ذلك أقوال عديدة, قيل أن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام, وقيل أن فيه قرابة. ما أدري إيش نوع القرابة.
قال رحمه الله تعالى اتخاذ الخادم والمركب. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال أنه قال نزلت على أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو طعين, فأتاه معاوية رضي الله عنه يعوده, فبكى أبو هاشم, فقال معاوية ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا ووددت أني كنت تبعته. قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فأدركت فجمعت.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة اتخاذ المركب والخادم، اتخاذ المركب والخادم. طبعا هذه الترجمة يعني في اتخاذ المركب والخادم يعني ذلك سائق، كل إنسان يعني يتخذ له يعني دابة يركبها أو يعني شيء يركبه، وكذلك يعني يتخذ خادما يخدمه، يعني سواء كان عن طريق الرق أو عن طريق الاستئجار، كل ذلك سائق. وأورد النسائي هذه الترجمة من أجل ما جاء في الحديث من ذكر المركب والخادم. وأورد في حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله تعالى حديث أبي هاشم ابن عتبة ابن ربيعة العبشمي، وهو أنه لما يعني مرض عاده معاوية فبكى أبو هاشم فقال ما يبكيك؟ أوجع يشئزك يعني يقلقك، يعني تبكي من أجل الوجع الذي يعني أصابك، أو أنه يعني لفوات الدنيا أو مفارقة الدنيا فقد ذهب صفوها. فقال كل لا، يعني كل ذلك ليس هذا هو الذي يبكيني، لا وجع ولا يعني الدنيا وذهاب الدنيا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا ود أنه تبعه، يعني أنه قد يعني قد مات قبل ذلك ولم يصل إلى هذا السن الذي أدركه، وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي.
قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام.
إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، يعني كالغنائم.
وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله.
وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فأدركت وجمعت، يعني بلغت إلى هذا السن وتأخرت بي الحياة حتى أدركت هذه الأشياء التي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت منها شيئا، وجمعت منها شيئا. والحديث يعني فيه التزهيد في الدنيا والتقليل من الافتتان بها، وكل إنسان لا يجعلها يعني شغله الشاغل ولا يحرص عليها الحرص الذي يحول بينه وبين يعني ما يعود عليه بالخير. وهذا هو العهد الذي عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزهيد في الدنيا وعدم الافتتان بها. نعم.
قال أخبرنا، قال في أوله نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين.
طعين لعله يعني مطعون، يعني ما أدري إيش إنها طعين يعني مطعون.
مطعون لها معناه
وش هي؟
يعني مطعون
اللي فيه الطاعون، يمكن طاعون أو إنه مطعون بال أو إنه مطعون ب يعني بال كما طعين عمر رضي الله عنه يعني بالسكين، يعني لا أدري إيش المقصود منها، لكنه يعني لكنه مريض. نعم.
قال أخبرنا محمد بن قدامة.
محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة
أخرج له، نعم، ثقة أبو داود والنسائي،
ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي
وابن ماجه،
ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة بن سهم
وقال عنه في التقريب أنه مجهول، وفي تهذيب التهذيب ما زاد على كون بعض مثل جرح التهذيب كان مجهول، وأن ابن حبان ذكره في الثقات. عن
أبي هاشم بن
عثمان وحديثه أخرجه البخاري، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم
الترمذي والنسائي بن ماجه. عن ابي هاشم عتبه بن ربيعه وهو صحابي اخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. والالباني حسن الحديث, ولعل ذلك يعني ما ادري هل له طريق اخرى او ان الحديث يتعلق بالتزهيد بالدنيا, وقد ورد فيه حديث كثيرة تدل على معناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حلية السيف. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: حلية السيف, يعني أنه يحلى بالفضة, يعني أنه يمكن أن يحلى بالفضة ولا يحلى بالذهب, لأن النصوص وردت في تحليته بالفضة. وقد أورد النسائي حديث
أبي أمامة بن سهل,
حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيف رسول الله كانت قبيعته من فضة, كانت قبيعته من فضة, يعني فهذا فيه التحلية بالفضة. نعم إيش؟ ما أدري والله إيش, ما أدري شو المقصود بالقبيعة. نعم
هو أنا يقول ولا وصفه مو ظاهر. السيوطي والسندي
أيوة
وصفه ما هو واضح.
وإيش
في يقول: قبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف.
أيوة.
وقيل هي ما تحت شاربي السيف.
شاربي
أي
هي التي تكون إيش؟
هي التي تكون على رأس قائم السيف.
ما أدري شو مقصود بالقائم. أيوة بالقائم ما أدري شو مقصود له. والشوارب هذه ما أدري شو, لأن ما نعرف.
السندي يقول: قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.
مقبضه
أي
يعني طرف المقبض, يعني ما هو المقبض.
إيه ما على طرف مقبضه.
إيه يعني طرف من فوق ولا من تحت لا ندري.
ما عندنا سيوف مشكلة. قال: أخبرنا عمران بن يزيد.
نعم عمران بن يزيد, عمران بن خالد بن يزيد وهو
صدوق أخرج النسائي.
صدوق أخرج النسائي وحده.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق وثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عثمان بن حكيم.
عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له
بخاري تعليقا,
بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة بن سهل.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقيل له رؤية, ويعني لكن كما هو معلوم الذي له رؤية يعني هو معدود في الصحابة, ولكنه من حيث الرواية من كبار التابعين. ومن المعلوم أنه جاء حديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين سمعوا منه, وهذا الذي في الحديث متفق مع ما جاء فيها فيكون ثابتا. نعم نعم لا ما يقال له مرسل لأن هذا معدود في الصحابة, لكن هو مرسل. نعم لأنه ما يأتي عن طريق يعني مرسل صحابي, مرسل صحابي, لكنه يعني صحابي روايته معدودة في رواية كبار التابعين. ويعني معلوم أن مثل هؤلاء لا يأخذون عن الصحابة إلا عن الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القضية ما هي مقتصرة على وجود هذه الطريق, بل جاء حديث تنص على ما جاء في الحديث, وعلى هذا فما في الحديث ثابت لا بهذا الإسناد بل بغيره.
قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة, وقبيعة سيفه فضة, وما بين ذلك حلق فضة.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الأول وزيادة, ومعنى ذلك أن حلية السيف تكون من فضة, وقد كان سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أي مشتملا على فضة.
قال: أخبرنا أبو داود.
أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عمرو بن عاصم.
عن عمرو بن عاصم وهو
صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب الكتب.
صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وجرير.
وجرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد النسائي يعني الحديث وهو يعني مرسل وهو مثل الذي قبله حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن يزيد وهو ابن زريع.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابك في الستة. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن قتادة ومر ذكره. عن سعيد بن أبي الحسن وهو البصري أخو الحسن البصري. سعيد بن أبي الحسن البصري لأن الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن. الحسن ابن أبي الحسن البصري. فهذا سعيد أخوه أخو الحسن البصري المشهور وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهو مرسل لأنه من التابعين الذي هو سعيد بن أبي الحسن فهو مرسل مرسل تابعي ولكنه جاء يعني ما يدل على ثبوته من الموصول من الموصول ومن المرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى النهي عن الجلوس على المياتر من الأرجوان. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم سددني واهدني. ونهاني عن الجلوس على المياتر. والمياتر قسي كانت تصنعه النساء لبعولهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان.
ثم ورد النسائي ترجمة وهي
النهي عن الجلوس على المياتر من الأرجوان.
النهي عن الجلوس على المياتر من الأرجوان. المياتر هي يعني وطاء يجعل على الرحل يعني يرتفق به الراكب. وكما جاء في تفسيره كانت تصنعه النساء لبعولتهن. وقد سبق أن مر النهي عن ذلك وهو من القسي. والقسي كما هو معلوم من الحرير. وقد سبق النهي أو الحديث التي فيها النهي عن ذلك القسي والديباج والاستبرق وما إلى ذلك من أنواع الحرير. والأرجوان هو يعني لونه أحمر كذا من اللون الأحمر سبق المر بنا في بعض الأحاديث. لكنه لا يقتصر الأمر على اللون بل ما كان يعني من القسي في أي لون كان فإنه من الحرير ولا يجوز استعماله.
قال أخبرنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب هو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي هو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
صلى الله عليك. النهي الآن للون ولا لأنه في شيء من حرير أو شيء من ذلك؟
لا إذا بدون الحرير.
ها؟
يعني الحرير هو. واللون يعني كما هو معلوم إذا الأحمر الخالص جاء فيه يعني شيء يعني نهي كما سبق أن عرفنا فيما مضى. لكن المياثر من حيث هي لأنها قسي وهو حرير، وسواء تكون بأي لون كان، لكن إذا كان لون أحمر يعني خالص ومن الحرير يعني معناها صفتان ذميمتان يعني فعل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: الجلوس على الكراسي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل جاء عن دينه. قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك الخطب وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الجلوس على الكراسي، يعني أنه سائر، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: جئت ورسول الله لم يخطب، فقلت له: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن أمور دينه.
رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما
يسأل عن دينه لا يدري ما دينه.
نعم،
لا يدري ما دينه. فنزل رسول الله سلم وجعل يعلمه مما وأتي بكرسي، قال: خلت قوائمه حديدا، يعني ظننت أن قوائمه من حديد، فجلس عليه وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل، ثم رجع وأتم خطبته. والمقصود من الحديث هو كونه أتي بكرسي فجلس عليه، يعني أن الجلوس على الكراسي جاء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائغ. وفي الحديث أنه يجوز الكلام مع الخطيب، وكلام الخطيب ومن يكلمه كل ذلك سائغ ولا مانع منه، وقد جاء حديث تدل على هذا، وقصة الرجل الذي جاء وطلب من رسول أن يستسقي وأن يدعو لهم، وكذلك كون رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي جاء وجلس ولم يصلي قال: قم صلي ركعتين، والرجل الذي كان يمشي ويتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت. فكلام الخطيب مع غيره وكلام أحد مع الخطيب لا بأس به، وإنما الذي جاءت به الأحاديث بالنسبة للجمعة هو كل إنسان يتشاغل عن الخطبة، وأن يتكلم أو يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، فإن هذا مما جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتمكن السامعون للخطبة من سماعها واستيعابها والاستفادة منها. ثم أيضا فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، الأخلاق الحميدة، لأنه لما جاءه هذا الشخص وسأله ونزل وعلمه، أو يدل على أن مثل هذا السؤال ومثل هذه الحالة يعني ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بها. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل وهو يحدث ويتكلم، ولكنه صرف النظر عن ذلك السائل لأن غيره قد سبقه، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يحدث أصحابه، فجاء رجل ووقف قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه الرسول حتى كمل حديثه مع أصحابه، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا لكل مقام مقال، ولكل مقام ولكل حال يعني ما يناسبها. فهذه خطبة، لكنه كان يسأل عن يعني عن دينه، وأنه يعني لا يدري ما دينه وأنه غريب، ففعل صلى الله عليه وسلم أن نزل وقطع خطبته ليعلم الناس أن مثل ذلك ينبغي أن يهتم به وأن يعتنى به. وأما ذاك الذي يسأل عن الساعة فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر مع أصحابه يحدثهم، ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة، فأجابه عليه الصلاة والسلام. إذن فرق بين الحالتين، ولهذا استدل بعض أهل العلم في حديث متى الساعة على أن أخذ العلم بالسبق، أخذ العلم بالسبق يعني ما السابق هو الذي له الحق، يعني بخلاف الذي يأتي متأخر. ولهذا لما كان رسول حديثه مع الذين كانوا معه وكانوا سابقين استمر معهم وصرف النظر عن ذلك، هذا اللي يسمونه السرة في هذا الزمان، يعني الأول فالأول والسابق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال منا مناخ لمن سبق، يعني من سبق إلى السابق هو الذي له الحق يعني في ذلك. الحاصل أن هذا الذي في الحديث الذي معنا قطع للخطبة ونزول وتعليم لهذا الجاهل الذي يسأل عن أمور دينه، وفي الحديث الآخر أعرض عنه، وذلك لأهمية هذا السؤال في الخطبة ولعدم أهمية هذا السؤال الذي سأل عنه وهو متى الساعة، لأن علم الساعة علمها قيامها عند الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بعدم العلم كما جاء في حديث جبريل من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أو يجيب بعلامة من علاماتها، أو يصرف النظر إلى أن غير هذا أهم منه، كما في الحديث أيضا الصحيح الذي جاء رجل وسأل قال يا رسول الله متى الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا أعددت لها، يعني قلب عليه السؤال وصرفه عن سؤاله ولفت نظره إلى الأمر المهم، ولفت نظره إلى الأمر المهم الذي هو كونه يستعد للساعة وقيامها بالأعمال الصالحة، لأن هذا هو المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن المغيرة.
عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رفاعة.
عن أبي رفاعة العدوي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم والنسائي.
قال رحمه الله تعالى اتخاذ القباب الحمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عوري بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير، فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا.
ثم أورد النسائي اتخاذ القباب، اتخاذ
القباب الحمر،
القباب الحمر، القباب يعني المقصود بها الخيام، يعني خيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان. أورد النسائي حديث من؟
أبي جحيفة،
حديث أبي جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البطحاء،
نعم،
في قبة حمراء من أدم، يعني خيمة يعني حمراء من أدم يعني من جلد يعني لونها أحمر.
وعنده أناس يسير،
وعنده أناس يسير يعني معناه عدد قليل، نعم.
فجاءه بلال فأذن،
فجاءه بلال وأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يلتفت على يمينه وشماله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. والمقصود من إرادة الحديث هو كونه في قبة حمراء من أدم، نعم.
قال يسير عن يمين السائل،
نعم لا وعنده أناس هو في قبة جالس. أقول هو جالس هو. ها؟ ايش يقول؟ وعنده أناس يسير؟ وعنده أناس؟ ايش معنى عنده أناس يسير؟ يعني لا بس يسير وعنده أناس؟ ها؟
لا
لا بس هو كان مقيم، مقيم في الخيمة، مقيم في الخيمة. إذا كان أن فيه يريد أن يسير أو أن يعني أما قضية هو يسير هو جالس مقيم. ما أدري. الذي يبدو أنه أناس يسير يعني عدد قليل.
قال أخبرنا
أو أن فيه يعني اختصار وكذا إذا كان جاء في بعض الأحاديث أنه يريد أن يسير أو ما إلى ذلك. وأما قضية هنا السير ما هو موجود، السير هو في إقامة لأنه في خيمة وعنده أناس. ها؟
وبلال يؤذن يا شيخ كيف يسير؟
كيف؟ الرسول هو الذي عنده. نعم إيه نعم
يعني الأخ يقول يعني بعد إيه بعد إيه التفسير
إيه نعم إيه نعم يعني يبدو أنه يعني عدد أناس يسير يعني عدد قليل.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به، أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن إسحاق الأزرق.
عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة.
عن عون بن أبي جحيفة وهو قيل له رؤية، نعم، وقيل إيش؟ وأظن وثقه فلان يعني إيش قال فيه أو أنه ثقة بس
عندي أنا كاتب عون من أبي جحيفة ثقة
بس ما فيه إجراء غير شيء
لا لا
نعم ثقة من أخرج حديث أصحابك في الستة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابك في الستة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.